بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، كانت هذه الليله من ليال الندوات، وكان قد عني لها وآلة من المشايخ ليتولوا هذه الندوه ويفوزني فيتعلق بالاتصال بالاجنبي باستخدام الاجانب وبزواج النساء من الكتاب. واعلم ان الله جل وعلا قد اباح التزوج من الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج الى عنايه وحذر وعمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الاخوه الثلاثه بعض المرض منعه مباشرة، واحد والثالث والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يترك وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع الثلاثة. وغادي هذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه وما ينبغي أن يحذره من أخلاق الأخرى المرادة لأهل الإيمان والمشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. وأعلمهم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر وبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينه. وإن بهذه المناسبة أوصي الجميع ونفسي بالعناية في كتاب الله دائما، فإن كتاب الله واصف بخير وهو موضع السعادة وهو الهادي إلى طريق النجاة ووضع الصراط المستقيم. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلالة على ما يريد الله ويقدم لديه، وفيه التحذير من كل ما يريد الله ويسقطه. لا يأتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل حكيم حميد. ووصيتي نفسي والجميع العنايه بهذا الكتاب العظيم كنانة وتمدلا وتعقلا وعملا بما فيه ودعوة إليه وعناية بتعيين الأوقات لهذه التلاوة تكون أوقات مناسبة يتم فيها القلب واللسان وانخراط فيها القلب واللسان حتى تكون القراءة مفيدة أكثر وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقنيات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي المفسرة لكتاب الله والدالة على كتاب الله والموضح لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويبين ما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال: الاكل تقرا القران؟ وفي الاسلام قال: بلى. قال: كن خلقه القران، يقول الله عز وجل: وانك لعلى خلق عظيم. قالت: ما خلقه القران؟ المعنى انه كان يحكم بالقران ويكفر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاه والسلام. هكذا ينبغي لامته ومتاسرين به ومقتنين به ان يعنوا بنعمه، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وتقبل كتاب الله والعنايه به من اسباب التوفيق والهدايه في جميع الامور. ورد كتاب الله والعنايه بكتاب الله والاكثار من تلاوته بقصد الهدايه وقصد الفائده هو الكفيل باسباب التوفيق والهدايه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإن من تدبر هذا الكتاب العظيم طالبا الهدى من يد الخير وفقه الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي التي يحسن للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم وشفاء ورسول وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه ما انزلنا عليك بلا تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله عليكم بهذا الكتاب العظيم عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا. وعليكم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام العظيمة الوحي الثاني والأصل الثاني. عليكم بها أيضا اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصل عظيم لمنهج الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة. كما أنها أصل عظيم لمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما أسباب الشقاء والهلاك. ثم نزل في هذا المعنى أن لا يسمون من سورة المؤمنين فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان المرة في الفردوس الأعلى. وينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من يغفر من صغائر الأعمال فأولئك هم العاهدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. والذين هم في الجوش هم فيها خالدون. هذه صفاتهم هذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. هل أنك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات لم يألك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا فلأنك بحسن الثواب وحسن العاقبة. وذكر الله هذه الصفات مجموعة مفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. المؤمن حين يقرأ كتاب الله يتمكن في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات صفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجميلة حتى يعمل بها وتتقلب وتنقل بين هذه الضربات العظيمة والخيرات الكثيرة. كما أنه في أثناء ذلك أيضا يجد صفات الهالكين من الأمم وصفات الأشقياء من كفرة المنافقين أن يعصوا الرسل وحدت بهم النقمات والعقوبات في كلها موضحة في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل قد أفلح المؤمنون وهو سبحانه أن المؤمن مفلح. وما نكرم بعد ذلك ما دام الفلاح قد وعدك الله به أيها المؤمن فبادر إلى أخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها أينما كنت في السفر والحضر في الشدة والرخاء في الصحة والمرض في البيت والمسجد في الطريق في كل مكان. تخلق بهذه الاخلاق العظيمه واستقم عليها والاستقامه لا بد منها. لا تكن مجذبا مع الكفار ثاره ومع المؤمنين ثاره ولا مع النصارى ثاره ومع الله ثاره. لا ثم عن المؤمنين ابدا ثم عن الاضرار والاخيار دائما اين لكم. وجاهل هذه النفس جاهلها لله وصبرها ومده قليله ايام قلائل وساعات قلائل ولو عملت الف عام تكلها قلائل ثم تنتهي وانت لا تدري ماذا تعمر. هل تعمر سنوات كثيره او قليله؟ فالحزن كل الحزن والحيطه كل الحيطه والعزم الحقيقي المثمر ان تعمل بالحيطه وان تستقيم ابدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابناء 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر من ذلك استقم حتى تلقى ربك. لا تقول أنا أمتع كذا وعمر كذا وبعد شبر وراجع هذه الأعمال وإطلاعتهم. هذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده. فلن لك أن تعيش ومن لك أن توفق مثل البصر، من يظن لك ذلك؟ لأنك لا تبغي أن تمتع أن لا تمتع، فتعيش سنوات أو أياما وتوفق مثل البصر والحال بينك وبينه لعملك السريع. يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون من أفلح المؤمنون وفازوا بما يسرهم وحصلوا على أسباب النجاة والسعادة. قد أفلح المؤمنون. وعنه عليه الصلاة والسلام قال لما غرس الله جنة عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. هذه هي الدار، هذه منزل الموت، منزل السعداء، منزل الأخيار. هذه الدار دار النعيم والسعادة، دار الكرامة، أعد الله لأهلها فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في أهل الجنة. ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الشيطان ثم استقاموا، لا أكثر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله ولكن لا يستقيم، ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والأهواء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم ثبتوا على قول لا إله إلا الله وعلى إيمانهم بالله ربا وإلها، قاموا على طاعة وإخلاص له وتوحيده والإيمان به، واستقاموا على ترك مناهيه، يستقاموا عند الوقوف على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. لمن حلفوا يمينا ولا شمالا مع الأهواء، من استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته، فما لهم تتنزل عليهم ملائكة وما لا تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لهم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من الغفور الرحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت عند خروج الأرواح يبشرون بالسعادة والخير. تقول لهم الملائكة ملكة الرحمة النازلة عند خروج الأرواح لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إنها لغفور رحيم. وقال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين ثابتين على الحق. وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في آيات كثيرات ومواضع كثيرة، منها هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من صفاتهم خشوعهم في الصلاة، بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد، أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلاة والمعصية. ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء، فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة. ولهذا يأتي السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها، أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها. لكن من تكاسل عنها وتحاول بها وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء كفرا أكبر، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال العهد من بيني وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا عهد بين الرسول بين الناس أن يستقيموا على الصلاة مع بقية الدين، وأن من منعها كفر نسأل الله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه، خرج مسلم صحيحا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين كفره شركه في الصلاه، ونحن في هذا المعنى كثيرة تدل على أن تركها كفر أكبر. وإن لم يجحد وجودها فكيف بحال من جحد الوجود فإنه كافر ويجمع نسأل الله العافية. ولا تنفعه بعد ذلك أمره أخرى وإن صام وزكى وإن جاهد وإن وين من ضيع الصلاة ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن يقطع عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكتب له امرأة على الرجل والقرى ويقول له إن أهم ما منكم عند الصلاة إن أهم ما منكم عند الصلاة ومن حفظها فقد حفظ فينا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أن جعل السياسة العظيمة الشرعية له رضي الله عنه وأن يعلى بأمر الناس رؤية كاملة بدينه رضي الله عنه وأرضاه ودنياهم. وروى الإمام أحمد بن إسحاق بن حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نفع ابن الإسحاق يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وفرض عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابن جهله صلى الله عليه وسلم قالوا لم يقصنا دونك بصناديق كفرة من زعماء كفرة من قادة كفرة صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك الصلاة يقود الناس إلى الفائش فضل زكاة يعني في الصلاة يقوده إلى المنو ويجل الناس هذا الباطل ويستدابه فصار قائدا من النار ومعه الله بها النار نعوذ بالله. قال بعض العلم على هذا الحديث إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل رياسة والرزق رياسة الجمهورية رياسة القبيلة وفي الأمة وإمارة الأمة فيحضر مع فرعون نعوذ بالله ويضيعها بسبب رياسته يكون ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات ويحضر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه وجعلناه إما يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتباعنا بهذه المعنى ويوم القيامة كنا مقدوحين نسأل الله. ويكون هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فأهلكه الله بغرق وأهلك جنوده معه فالأجساد وغرق والأرواح والأجساد بعد أن انحرق من نقص وهذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وأثر الدنيا على الآخرة وقال الصلاة مرغوب فهذا يحصل يوم القيامة مع هامان وزير فرعون ومن سر له الوزارة عن اتباع الموسى على فرعون اتباع الحق فصار هذا الثالث من الصلاة من أجل الوزارة ومن أجل وظيفة مع أمثاله ونظرائه من وزراء كفرة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن وجعها من أجل المال والشهوات لأن الله أعطاه مالا وأوسع عليه المال فصار يتكلم في الشهوات في شهوات بكره وفرضه وغير ذلك وضيع الصلاة ونام عنها فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون كاذب بني إسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر وكتب الله به من دار الأرض ويتزلزل فيها الى يوم القيامه نعوذ بالله من ذلك. اما ان كان ضيعها من اجل البيع والشراء والتجاره وانواع المضاربات فهذا يحفر القيامه معه من ذلك هذه اهل مكه ويشمل بالتجاره والمعاملات والاموال التي يقدمها في البيع والشراء شمل بها من الحق فهذا ضيع الصلاه وتركها من اجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع فضل المحنة الجماعي الذي قتله النبي الواحد وصار إلى النار وبئس المصير بحبه وضلاله نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها وإنزال بشدة العقوبة من الضيعه كيف لا يكون كافرا بكثرها فصار عذابهم أليم وعاقبتهم مصيبة نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع تهم صفات الصلاة وإذا دخلت الصلاة فاخشى فيها لربك واقبل عليها واطمئن لا تعجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجل قال إياكم فإن الصلاة فصل صلاة مودة يعني كأنك تموت على هذه الصلاة لم آخر صلاة إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودة ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا يعني حاسب نفسك عند الكلام لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه ولهذا قال الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال أيها هي الوصية وأجمع الناس مما في أيدي الناس وأجمع الناس مما في أيدي الناس لأن لا تكون شحاذا للناس ترى ما في أيديهم وتضمنه ما عندهم تيأس ما عندهم المسلم بالله نسأل الله من فضله يعني يكون بأسباب وعمل وتكون فضل عند الله جل وعلا ولا تعلق لك بما في أيدي الناس من حطام الدنيا حتى تسألهم وتشحذهم وتتبعهم ضعفهم. هذه الصورة العظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودة معلوم صلاة مودة يخشى فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكمله صاحب ينبغي لك أين ما كنت قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يعني حاسب نفسك لا تكلم كلام واضح مظلوم طيب ما في اعتذار بعد ذلك كلام واضح اما كلام فيه شيء في خطر لا تكلم دعه ولا يتعلمه بعد ذلك قد يكون بشعوره. والثالث قال واجمع الياس مما في يد الناس يستغني عن الناس فمن بالله عما في ايدي الناس نطلب الرزق تطلب الحلال وما المعنى. والشاهد يقول هذا الحديث اذا قمت الى الصلاه تصلي صلاه مودع يعني يخشع فيها لله اطمئن لا تعجل لقد يكون مؤمن في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه لما صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في الناس في المسجد صدقنا رجل فصلنا ثم بعث صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال رجع فصلني فين احنا نصلي فرجع الرجل فصلى كما صلى الناس انها نقرها منها اول ثم جاء فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلني فين احنا نصلي فرجع الرجل الثالثه فصلى كما صلى ثم جاء فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي فقال ارجع فصلني فين نصلي ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني اذا لي صلاه لا عندي هذا لا اعرف الا هذا هكذا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت الى الصلاه فاسلم منك هذا يستفاد منه ان المسؤول اذا راى من السائل ما يدل على انه يشهد بعض الاشياء يزيد في الجواب لا يقف على سؤاله لكن زياده السائل اخرى لانه اذا كان جهل هذا فلديه امر اخر حوله والنبي صلى الله عليه وسلم كانه ظن انه ليس بمسلم الوضوء فقال له يقول كما ساسبح الوضوء ويكمل الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران والنص الثاني ثم اقرا بهم القران هي فاسح وبما شاء الله ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اغسل حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اغسل حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك صلاتك. هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. صحيحين وهي صحيحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها فوائد، وفي هذا ليس بجهل وعدم العجل حليم، تصبر على جهله حتى يستفيد حتى يتعلم. يقول الله ان المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سال عنه تزيده ويتلقى لحافاته ويوضح له ما يحتاج اليه. وفي هنا فوائد الدلاله على رب السلام، ولا تكلم المصلي هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وصلى ورد عليه ثم صلى ورد عليه ثم صلى ورد عليه ما هجره يا رجال. لو في رحب جاهل عدم الاجل حليم، ولو كان قريب لا يكره اذا سلم ترد عليه ما راح بعيد. ورسول الله في يصلي جلس قريب منك ثم احد جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاه والسلام ثم عذبه بعد ذلك. ومن الفوائد ان الطمانينه لا بد منها، وفي شيء من الطمانينه وذكر الصلاه وتبشر ما لا بد منه، وان من لم يقبل الا صلاه فمن يقبل الصلاه كانه مشهور ومفقود يحيى الفوق او يحيى الدرك، يعني ما كان لا بد من الطمانينه، لا بد من الخوف بعد العجله للصلاه كلها. اولا يقرا نكر الله ذاك ما تيسرون عنه، لا يمكن ركوعا مطمئنا لا يعجل، الركوع واضح ومطمئن لا يعجل. ثانيا يرفع بعد الركوع يعتزل، بعض الناس لا يتنافس يرفع هنالك لا يتنافس واقفا طول عجله، هذا هو المخوف والطمأنينه والاعتدال. فقد رضي الله عنك ان وقف بعد الركوع اول حتى يقول الله يغفر عليه الصلاه والسلام. هذا الطمانينه لا بد منها بعد الركوع، وان تلاحظ تطمئن وتعتدل ثم تنحدر ساجدا ثم تطلع الى السجود على هلاك السبعه من الرشد وزيها والامر وكفين وركبتين واطراف قدمين، تعتدل تستغيث تطمئن ولا تعجل ثم ترفع تطمئن تطمئن لا تعجل في السجدتين. قال رسول الله عن كان الرسول يجير في السجدتين يطيل الجنود حتى يطلق الجسم عليه الصلاه والسلام لا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم امته، وانتم مؤمن امن بلغه التعليم، ولو كنت بخير القران الخامس عشر كان لكم بين يديه الان، قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم، قال قبل شيء حجه الان ونذرتم أقول لك أن الله يحج عليكم كما قال على الصحابة الذين بين يديه نحن نرى على صدورهم. فإن سنة بلاغ للناس إلى يوم القيامة، وكذا كتاب العظيم القرآن بلاغ للناس إلى يوم القيامة. يعني ليش من تأمين بهذا الأمر؟ وأن تبلغ غيركم في واحد منكم تبلغ ولا زوج يسلم الصلاة أو لا زوجه أو أخته أو أمه أو غير ذلك، لا وين هذا؟ يعلمنا سمي ثلاثة مستقيمة أو رأى ولدة أو رأى أخاء أو رأى أباء أو رأى مريض أو جارة أو رأى من يسير حولها حولها في نفسه تنظر مبينة وبياء يستقيمها ما صلاح عنه ما تعجل انت تخشى في صلاتك وتفرح المؤمنون أن يقولها بصلاة من خاشعين لا تعجل. هذه أول الدين لماذا لا تعجل؟ تذهب إلى أخبارها أمام منها ارشد حتى في النادي حتى في النادي او العبد حتى في النادي كما يصلي صلاه الراشده في الملاك في النادي ما يلعب بالنادي ولا فالطمانينه لا بد منها حتى في النادي كيف يروحون. ان الله عز وجل ويزول لهم عن النار ومعنهم المؤمنون وقتهم عزيز يحفظون يحفظون الوقت مشغولون بهذا الوقت معمور ربهم بطاعة الله معمور بأعمال مفيدة إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة مما ينفع في الدين أو في الآخرة إما في الصلاة إما في طابعين، إما في طواعد مسلم، إما في ذهب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو نزالة أو حجابة أو زواجة أو غير هذا مما فتح الله يطلب الرزق الحلال. والرزق ما تضيع، ولهذا قال ولن يزولهم عندهم يزولهم ولا يكفر يقول سبحانه وتعالى ولولا سمعوا الله واعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا لكم اعمالكم سلام عليكم لا يصل الى جحيم. ولكن سائر يقول ولولا من رضي الله مروا كرامنا ما في من شيء ولا يتعلقون به اوقاتهم محدوده واللغو يشتركون من كلام يشترك الشرك يشترك المعاصي ويشترك كلام الله هل يكفيه ولا خير فيه المؤمن بالدين فيها يكون بالشرك ونعمل الذنوب نحوه ليهي في الايمان يجتنب المعاصي لانه لا صحيح لا خير فيها ويجتنبها كله. وهكذا الامر الثالث كل كلام او مجلس لا خير فيه يحذر لانه مجلس هو يحذر ويحذر في الحديث لا فيها الا السلامات السلامات الباطنه والحكاكه والخاسره وليس لا خير فيها والأنفاق محمورة محمورة إن الله في الدنيا أو في الآخرة ينظر إليها في الباطل وحيدة والنمير وقيل وقال ونفس الباطل وغاصب عباد عليك بحرم الأوقات يحرم الوقت ونفسه في شأن يقول بعض السلف ونفسه من جهل في الحقيقة ما أنت من الجهل إلا أما نقيل هي يريد كما في الخير لكن يقصد له قيمة عظيمة. إياه قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال عشر حسنات الحمد لله لك عشر حسنات والله يقول لك عشر حسنات فقد طلع فيه أكثر. إذا قلت بأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات وقد طلع أكثر. إذا أنت على خير لك عشر حسنات وقد طلع أكثر. وليس حارس لك أجر عظيم وسلم لك أجر عظيم ومرت الله بك لا العظيم لا يجعل منك لك لا العظيم دعوت الى خير وصلت رحمك وصلت خسر الله وصلت خير عظيم الى حد الذهب ويقاس عنه من الذهب ومن يعقل ويقاسها ثان ولا ينبغي وعدها في الباطل والنوم وما لا فائده فيه احفظها بما ينفعك في الصلاه في طلب علم في ذكر الله في قراءه القران بقراءة حبيب وحفظها في زيارة أخيك في الله تحبه في الله في حاجة الوالدين في صلاة أرحامه في أمر المعروف في إذن المنكر في دعوة الخير في إعانة الوالدين في حاجات دولية وزارة سراجة حجاجة زراعة حاجات أخرى تنفع في الدنيا ما عليك إلا فيها تعالى جوها وتشكر ربك تستغفر ربك تعمل ما تستغفر الله شيء تغفر لك من الاوقات المحظوره بالعلم النافع والعمل الصالح محظوره بما ينفع في الدنيا والاخره. ثم قال ولو يبين لهم الزكاه الزائدين اخر المؤمنون يردون زكاه اموالهم الزكاه يفعلونها ويردون زكاه النفس ايضا الزكاه الفاضله والصلاه الحميده زكاه الجاه فهم أهل خير ويؤمنون يفعل الخير كله ويكبر المال ويكبر النفس بالطعام. يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاه ويجيب الطعام وقد خاب من دساها بالمعاصي ومسح من تزكى ويؤمن يزكي نفسه يا دائما الزكاة حق المال وزكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة بنفس المسلمين بالشفاعة السيدة بالدعوة إلى الخير يؤمن بالمعروف يؤمن بالمنكر ويصفى في الرسول بالاحسان اليه يغني بها من وجه الخير ولن يغني له من هو وجه الحال الا على ازواج الغيب من غير الغيب من غير المدفع ما يؤمن نحو الغربه ويزول ويتضحك الا لزوجته او تبنيته من يمين سكن المؤمنون ما هو بفروج من الهدوم ولا يموتون ولا يذل ولا يذل من زوجته وسجيته يقضي حاجته فيما نفع الله يفرجها في الدبر لا في الدبر فهي زوجها يسجد في الدبر لان شفاه لان محرمات لان جماعه في الدبر لزوجته ولحيانيه صغيرة ولا يتعدى ذلك لا إلى غنى ولا إلى غني هنا من الغار والفواحش والإخوان. فليحذر والذين هم الغرب والحذرون إلا على أزواجهم وما لفت أزواجهم فإنهم لهم الغرب وإلا من الغرب إذا تزوجك رحمه له ذلك وصرع له ذلك حتى يعيش فرجة حتى يجب نصرة حتى يكسر الأمة إذا يكتب شيء من الأديان. فمن ابتغى وراء ذلك يطلب غير زوجها غير سرية فهو ليس من حد الظالمون. وبين ذلك على المسلمات من الظلمة والمطيع من الظلمة من المسلمين فهو الله الحكيم. فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المسلمين لا مع الزنا ولا مع الوحية ولا مع من يتعاطى اكثر ذلك وسائل ذلك. ومن ذلك العادة السرية فهي ذكر في هذا المحرم العادة السرية والسنة المعروف كله من الرجل او المرأة هذا الدخل في ذلك الجوار يجب ذكر يطلع من وراء العلم على ذلك قالوا انت محرمة فلا يجب ان يستوي ويضيع هذا القدرة ليجب يجب فربما افرط الى اضرار كبيرة وعذاب وخيمة ويجب بالحذر من العادة السرية ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها. ومن كان قد تعاطاها فليتب الى الله وليحذر وعقبتها الوحيدة. والذينهم لأماناتهم أهله وعروف هذه رسالة المؤمنين وعم الأمانة والآية ليس صولها ولكن الله يحفظه ومن يأتي الله لا ما يأتي العباد ومن يأتي الله لا يجب علي أن يؤجه ويحفظ ما حرم عليه الأمانة وصلاة الغنية فالجنة يبدو أمانة حياة الصلوات يؤدي الرحلات وصوم رمضان يؤدي البيت يؤدي الأبيات كلها ويحذروا ما حرم الله ايضا من انواع المعاصي والسيئات فلا كالحجاج ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب وفد المؤمن يقع الامانه والعهد بل يغدر فبها عهد ولا يغدر وفى بالعهد والامانه يؤديها ويحفظها هكذا المؤمنون كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحفظوا الله والرسول وتحفظوا اماناتكم وان تفعلوا فاسمانهن الله ولكن تؤدي امانات الى اهله فاسمانهن على الاموال حتى والارض والجبال هذا لا يحل فعليك يا عبد الله ان تحذر اخيانا وعليك ان تؤدي الامانه الامانه في صلاه المؤمنين واخيانا في صلاه النساء يقول صلى الله عليه وسلم المنافق اخي من الايه الناس بثلاث اذا حدد كذب واذا ضاع باخي الظل وكذب والعياذ بالله واذا فات المنافقين خيانا المؤمنون يعلم وعلى الأمانة وعلى العهد ولا يغدر ولا يكون الأمانة في المعاملات تدوم في المعاملات والبيع والشراء تدوم يؤدي الأمانة ويغش وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا فهو عليه فلا يكون بأمانة الله فلا بأمانة العباد وهكذا بالمزارع المسعيدة والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهلها هكذا الجملة والذين هم بأماناتهم عهدوا وعهدوا ثم ختم بصلة عظيمة في الأولى والذين هم على صلواتهم حافظون بدأ بالصلاة وختم بالصلاة يعني من شأنه والذين هم على صلواتهم حافظون فالجملة هكذا يحافظ عليها أي مكان ويخشع فيها أي مكان ولا لجبالهم ولا سبحانه أولئك هم مالكون الذين يجبون في الدرس هم بأخائهم وجدت على الجنة وأوسطها وعلى الجنة وأوسطها وينبغي الجنة أن يأتي بهذه الأمور وأن يحيوها وأن يعتني بها أينما كانوا لا يتلاقها الإيمان لا يتلاقها الإيمان الإحياء بها الاتفاق وهكذا في الاتفاق من القرآن عليك أن تهتم بها وأن تحفظ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف صلاة المؤمنين وأخلاقهم فتحفظ بها وحتى فعل الصلاه الجاهليه والمنافقين وتلتعب عنها فوطن الله واياكم والتحلف لاغلاق المؤمنين وحرموا صلاه الجاهليه والمنافقين ومما ان والهم بفتح الدنيا وثلاث عليك وحرمنا واياكم سؤال ذكرى وسيئات اعمالنا ومن دون الله رسل وجل وعلا جواب الشريف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا لسماعة الشيخ بارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاملنا على العمل به. امين يا رب العالمين. الحقيقه ورد الينا اسئله كثيره جدا ولعل هذه كانت فرصه احد المتى ان هذه فرصه ان كل منهم يريد ان يريح نفسه مما في ضميره وانقل كل منهم بسؤال. أحد الأخوة يقول هل الذهب المستخدم في الزكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورود إلينا لأنه لا يطلع من مسقط بيننا.
نعم نعم الذهب فيه زكاة وفيه زكاة كذلك هي صلة النصارى وله الصورة من قول العلماء إشهاد العلم بعض العلم يقول الفلي
المستعمل لا زكاة فيها كالبهائم المستعمله من الابل والبقر والحجاج. والقول الثاني لاهل العلم فيها الزكاه وهو الصواب بعموم الادله اذا بلغت النصاب وهو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعمله 11 جنيه ونصف 11 جنيه ونصف هذا مقداره بالعمله السعوديه اذا بلغ النصاب بلغ الذهب من القواسم والاسوره والقلائد 11 جنيه ونصف او اكثر فانه يزكى يكون بألف 25 من ربع العشره. وهكذا فضه يعني لو كان 100 فضه اذا بلغت النصاب 140 مثقال 56 ريال فضه وما هو اكثر زكاه ربع العشره يكون ل 100 ريال ونصف يكون ل 1025 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفي حتى وصلاه من النار فيقرا بها جنبه وجبينه الله هو الحديث. وجاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثمار من ذهب فقال اتعطين زكاه هذا؟ قالت لا. قال ان يسرك ويسور لك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فوقفت المقاتله لله والرسول. هذا نص في الذهب المستعمل انه يزكى. قالت ام سلمه يا رسول الله خاتمه وضحى من ذهب هل فيها زكاه؟ قال اكنز هذا؟ قالت اكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى فزكى فليس بكنز. ولم يقل لها في ولم يقل لها ما فيها زكاة يبين لها أن بلغ النصاب يزكى كل شيء لا يزكى ويدخل صاحبه بالزكاة يكون كنزا يعذب به يوم القيامة. نعم.
وآخر يقول لحوق علم سماحتكم أنه في الجمعة الماضية ألقى الشيخ عبد الله الزاحل خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن هذا عمل منكر ولا فعل الناس نكارته حتى العام اللي ما يفهم يعلم أن هذا منكر ويكتب في النحل ليشتريها كلمة الله هذا لا فعل أحد أنه من المنكر في العام بل من الكفر والعياذ بالله. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة فهذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة ما الإسلام نعوذ بالله. هذا لا شك فيه قد كتبنا فيما يلزم هذا لولاة الأمر وزير الداخلية ووزير التجارة وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إسلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإقامة مرودها ووضع الشركات التي تغلبها وتخدعها نسأل الله العافية.
وآخر أعطاني هذا السؤال منذ سنة جمعة الرجع قراءة هذه الورقة أمام الناس حتى ينتبهوا لخطر. يقول سمعت من احد الضباط الكبار في المخابرات ورجل يحب الخير احسبه والله حسيبه يقول لي ان اهل النوادي وذكر النوادي وهم شباب مرافقون من 20 وصاعدا انهم يغرون ويضحكون بالاولاد تتراوح اعمار من 15 ويلتحق بالنوادي حتى يكونوا من اللاعبين الباردين واذا سجل الغرمان الصغار في هذه الانديه اخذوهم واعتدوا عليهم وهذا لا يستنكر احد وهكذا الى اخر الكلام ينبو الحديث عن الامور
ثم نتحدث على نفسنا وهذه ورقه ونقع احد الله السلام
عليكم. هل اولاد الصغار يعتبرون اولاد هنا ام لا؟
يوجد مساحه صغار فانه يبين لها خطا وغلط ويوجد مساحه ويوجد خطا ومراه اخرى
والله
يا ترى ما لا ولو كان باطل اذا كان يتعمد وباطل انما غلط ظهير ظنها من هذا جائز فلا يتبع الا فيه يتوج.
طلبت احدى الدكتوراه في كليه التربيه للبنات اعفاءها وتمكينها من عمل حصريات في منطقه العلا ومدائن صالح والتعاون مع الجهات التي تقوم بهذا العمل لتقوم بارسال نتائج الحصريات الى مدرسه اللغات الساميه بلندن لاجراء الابحاث عليها علما بان هذه الدكتوره اسمها ماجد خريجه هذه المدرسه بلندن وتخصصها لغات ساميه وتقوم بتدريس اللغه العربيه في كليه التربيه. لهذا نحذر بان فكرتها هذه تفتح باب التاريخ اليهودي وهذا من فكر الملكية الصهيونية وهكذا او هذا يلقي ظلالا على مهنته من لها. واخر يقول روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال كانت الامه من اماء المدينه لتاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى حدثنا رسول بشيء اخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا انس واخرجه الامام احمد موصولا ومن شيء شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث وان يتزاد منه جواز نفس الخادمه في البيت دون خط الشعر واتجاه جزاكم الله خيرا.
هذا لا يتعلم لا يتزاد منه لان الرجال مراد من صوت لم يتواضع فلا يتكبر في حاجه الاماء والنساء ولا في الطرقات يعني اذا سالوه شيئا وكان لو يجتمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم وكان يسمع بأذان النساء وحاجاتهن وسؤالاتهن. واما قوله يقول كفو بيدس هذا قد يكون فيه تسامح ومعنى انها تكون معا وتنظر حاجتها ثم هو معصوم عليه الصلاه محفوظ من هذا ما يؤمن بغيره ولا يقاس غيره عليه هذا عليه الصلاه والسلام فنكون من يتهم بالامر ولا بغيره كما عليه الصلاه والسلام. هنا في هذا لحد القياس قد حرم الله على الرجل نصف المراه الغنميه او مصافحتها او نظر اليها بغيرها ياخذ بيدها هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم.
واخر ما يتصل بالموضوع بين يسعدونه اضع بين يدي سماحتكم موضوع يؤرقني يؤثر مباشرة في حياتي اليومية وهو انني اعمل بوزارة باحدى الوزارات ويعمل معي حوالي 20 موظفا نفسهم تقريبا غير مواظب على الصلاة وثلاثة منهم تاركين لها بالكلية ومعي احدهم في غرفة واحدة والامر من هذا انه دائما يتحدث الى الطباشير في الدين وفي غيره ويذكر الله كثيرا ويقول بعض الاذكار الواردة عن رسول الله وقد نصحته بالصلاة عدة مرات فلم يصلي وقد بلغت المديرية أو غير هؤلاء الذين يطلقون الصلاة ولم تغير شيء الصلاة بالخام وبالنخبة كل ما حدث أنني مكروه وملبوس ومنقوص وتحال ضد المعامرات من هؤلاء حيث أنني لا أجالسهم ولا أتصلهم خوفا من الذنب ثم رأيت سماحتكم الآن تضيح
الآن شوف الخير عليكم الصلاة عليكم الصلاة عليكم الصلاة عليكم الخير والباقي بعد الأذان خير ما يقول نكتم المخاطب بل نحن معه ناس لا يرون الصلاة وبعضهم لا يصلي بكلية وانه نصحهم ولكنه لا يزال معه واحد يمثل ما قبل النصيحة ورفع بأمره ولا نفي شيء فالجواب ان عليك يا اخي ان تسكت وان تحتسب وان تنصح هذا الرجل معه وغيره من يتخلف ويقول قوله تعالى في قصة ابن لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور وان عز وجل والمؤمنون ان الناس بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف ونهى عن المنكر ويقول الله تعالى واصبر ان الله مع الصابرين واصبر ولا تبقى الا بالله تصبر على هذا الامر وجاهد وانصح له وارجع مره اخرى للمسؤول عنهم لعلهم يحتدون ولعله يحتدون وإن حبيت أن تفعل بذلك بيني وبينك تفضلني بهذه الدائرة أو تكتب بكتاب بشكل ناصح وليس هذا أكتب لي صاحب المسؤول عن هؤلاء إن شاء الله حتى يهدي الله إن شاء الله.
وآخر جاء بقصاصة من جريدة سياسة صفحة 10 من السبت 19/1985
وتحت عنوان الحرام والعيب مرة أخرى، وبدأ بالكلام ثم وصل إلى قوله الإسلام لم يمنع الموسيقى، وحبب البصر في مواصلة العلم وبارك بالعلم وبالحركة والنشاط، وإلا فلما خمس صلوات في اليوم الواحد تجدد اتصال العبد بربه وتجدد الحيوية وتنهي الكسل. والموسيقى سواء الغربية أو الشرقية أو الفجر ليس في أسباب استيطار الشباب وضياعهم، بل سببها جهل الآباء أو إشغال عن أبنائهم. والإسلام دين لكل زمان ومكان، فما قرأته أنت في الكتب صحيح، ولكن ليس كل ما كتب منذ آلاف السنين يصلح في أيامنا هذه، مثلا قد كتب سلفا وهكذا إلى هذا ظهرت ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى أمور العظام، فأنت لا رأيت أمور العظام فإنك بالساعة رأيت الماء ورأيت الرجل ورأيت الطائرات ورأيت أشياء كثيرة. فماذا إذا نبع آيات تخرج لهم من فصلنا منها لا تكون الشهادة قرى، حتى ذكر عن ذلك أنه في الحجاج في حرة الحجاج وقد وقع في آن 54 طبعا أنه تضيق لها لا تلقه في بصرة في الشام وقد وقع ذلك، وذكر أنه لا تكون الساعة حتى يلغى الجهل ويكون العلم ويكشف الدماء ويشرب الخمر وقد وقع ذلك ويزول الغام كبير. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه السابق المسبوق على سبيل السابق تأتي أخبارها عن إصابة الساعة من ظهور الدجال ومن خروج أمين الأزيد ومن بعث المدن من السماء ومنها المفعلة ومن غير هذا الله ومن العبرة من الصدور ومن الصحف، كل هذا يأتي في آخر الزمان إن شاء الله.
وما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته مستقل بدون اي منازعات والحمد لله، هل ترون في ذلك شيء علما بان في الجيش يوجد اخ اخر هو وعائلته في ذاك الوقت؟
اذا لم يعلم والده فلا باس، اذا كان يعلم والده فلا باس، اذا كان يريد ان يخرج فلا حرج عليه، الله يحفظه الله.
اخر يقول
لا واحد يخرج براحله في بيت الاخر قال عز وجل ولا مره يغلق.
انا امام مسجد في قريه، والمسجد ليس في وسط الحاره بل بين حارتين، وهو المسجد الجامع، وكل حاره في حارتين عندها مسجد اخر، واحيانا يؤدي الى عدم الصلاه في هذا المسجد في الجماعه، وحرصا على الصلاه مع الجماعه سكرت هذا المسجد وتحولت الى واحد من هذا المكان مع السلام. بذلك انه بيتذكر مسجد الجمعة لحين الجمعة. يقول انا امام مسجد في قرية، والمسجد ليس في وسط القرية في وسط الحارة بل بين حارتين، وهو المسجد الجامع، وكل حارة في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد اخر، ادى الى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة، وحرصا على الصلاة مع الجماعة فكرت هذا المسجد وتحولت الى واحد من هذا المسجد.
اذا كنت في مسجد بين المسجدين ولا يصلى فيه فتحول الى احد المسجدين مع الجماعه وسكر هذا المسجد.
اصل ياخذ راتب على المسجد او لا
ياخذ راتب ولا هو يسعد ولا يصلي مع احد ولا هو مع احد ولا هو وظائف احد، صلوا مع الجماعه وراتب حقك ما يمكن مسعد. واذا كنت ترجو ان يصلي معك احد فعزم وراتب وصل في مثل هذا لا عليه يحضر معك احد. لكن ما عندك حنسيات من غير كل ما تحب، هو يكون هذا مثلا جمعة فقط يحضر الجمعة وبعد الصلاة تشوف عن نفسه
واخر يقول ما حكم تعلم اللغه الانجليزيه؟
هي سنه في الحال يتعلمها، اذا كان يتعلمها يتوظف يطلب الرزق او يرد عن المسلمين او يترجم كتب مفيده ليس مصلحه شرعيه ومصلحه دنيويه فلا باس بها.